السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الفضلاء في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس نرجو خيره فقها في ديننا وصلاحا في أعمالنا وثوابا عند ربنا، ونرجو فضله بالأجور التي رتبها ربنا سبحانه وتعالى على من جلس مثل مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأيام كما تعلمون أيام فتور وغفلة عند كثير من الناس، فهنيئا لمن نشط في الطاعة وأقبل على الصالحات، فإن العمل الصالح في وقت الغفلة يعظم أجره ويزداد ثوابه. كما أن هذه الأيام أيام اختبارات عند كثير من الطلاب، ونحن إن شاء الله عز وجل سنراعي هذا في الدروس، بحيث نحرص على أن لا يزيد الدرس عن 40 دقيقة، ثم نخصص 10 دقائق للإجابة عن الأسئلة إن شاء الله عز وجل، إلى أن يفرغ إخواننا من الاختبارات إن شاء الله. ودرسنا كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنواصل الشرح من حيث وقفنا، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الشركة.
نعم، هذا كتاب عظيم الأهمية في فقه المعاملات، وذلك لوجوه 3. الوجه الأول أن الشركة كثيرة الوقوع، فيكثر وقوع الشركة بين الناس، فتعظم الحاجة إلى معرفة أحكام الشركات. والوجه الثاني أن الإنسان في الغالب لا يخلو من شركة ولو لمدة يسيرة، فالإنسان بحاجة إلى غيره، ويعرض له من الأمور ما يجعله محتاجا إلى أن يشارك غيره. والوجه الثالث أن الإنسان بحاجة إلى أن يكتسب المال وإلى أن ينمي ماله إن كان ذا مال، واكتساب المال وتنمية المال إما أن تكون بانفراد وإما أن تكون بمشاركة، إما أن تكون بانفراد، بأن يعمل الإنسان بنفسه منفردا كأن يحتطب أو يعمل نجارا ليكتسب المال أو يتجر لينمي ماله، وقد يكون ذلك بالشركة بأن يشارك غيره، وقد يكون الإنسان محتاجا إلى ذلك كأن كان ذا مال ولا يستطيع العمل، أو كان ذا مهارة في العمل لكنه لا يملك مالا فيحتاج أن يشارك هذا لتنمية المال ولاكتساب المال. وقد يكون الإنسان ذا مال وذا قدرة على العمل لكن غيره أمهر منه وأكثر قدرة على تنمية المال فيحتاج أن يشارك غيره. ولذا كان من الحكمة الشرعية أن جاز للإنسان أن يكتسب المال أو ينمي ماله بانفراده أو بالشركة مع الآخرين، فهذا جائز وذاك جائز بإجماع العلماء، ولكن العلماء اختلفوا في أيهما الأفضل. هل الأفضل للإنسان أن يكتسب المال أو ينمي المال بانفراده، أو الأفضل أن يكتسب المال أو ينمي المال بالشركة مع غيره؟ فمن العلماء من قال الانفراد أفضل من الشركة، لأن في الانفراد سلامة من حقوق الآخرين، كما أن في الانفراد سلامة من القيود التي تقتضيها الشركة، كما أن الشريك قد يتساهل في بعض الأمور ويدخل في بعض المعاملات التي يتورع عنها شريكه، فبالانفراد يسلم من هذا، فقالوا إن الانفراد أفضل. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الشركة أفضل من الانفراد، قالوا لأن في الشركة نفعا لغيره، فالشريك ينفع شريكه أو شركاءه، والمتقرر عند الفقهاء أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. قالوا نفعه إذا عمل بانفراده لنفسه قاصر على نفسه، ونفعه إذا عمل بالشركة متعدي إلى شريكه أو شركائه، والنفع المتعدي أفضل من القاصر. هذا وجه. والوجه الثاني، قالوا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. لكن ما وجه الدلالة عند الذين يحتجون به؟ وجه الدلالة قالوا إن الله قال إنه مع الشريكين، وهذا شرف وفضل عظيم، وهذه المعية الخاصة تقتضي البركة وتقتضي التوفيق والتسديد، فتكون الشركة أفضل إذا بنيت على الصدق والنصح ومحبة الخير للغير. لكن الحديث كما سمعنا ضعيف، والظاهر والله أعلم أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الانفراد أفضل في حق بعض الناس وفي بعض الأحوال، وقد يكون الاشتراك أفضل في حق بعض الناس وفي بعض الأحوال. الشركة تضبط هكذا، شركة، وهذا المشهور على ألسنة الناس، وتضبط أيضا شركة كعرفة بفتح الشين والراء، شركة. وتضبط أيضا شركة بكسر الشين وإسكان الراء، وكلها صحيحة في اللغة، كلها صحيحة في اللغة. ومعنى الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط، الاجتماع والاختلاط. وأما الشركة في اصطلاح الفقهاء فلها تعريفات كثيرة، لكن أجودها من وجهة نظري أن الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع بين طرفين أو أكثر في استحقاق، يعني في ملك أو حق أو تصرف. فالشركة قسمان، شركة أملاك وشركة عقود. وشركة الأملاك معناها أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عين، وهذا اجتماع في الاستحقاق، مثل الشراكة في سيارة أو في بيت أو في مزرعة أو نحو ذلك. وهذا القسم لا يتكلم عنه الفقهاء في كتاب الشركة، وإنما يتكلمون عنه في مواضع متفرقة في الفقه، ولا يجوز لأحد الشريكين فيه أن يتصرف في نصيب شريكه بمقتضى الشركة. يعني أنا وأنت شريكان في سيارة، ليس لك أن تبيع نصيبي بحجة أنك شريكي إلا أن آذن لك. إذن الشركاء في شركة الأملاك كالأجانب، أنا أملك النصف وأنت تملك النصف، أنت بالنسبة لنصفي أجنبي عنه، لا تستطيع أن تتصرف فيه إلا بإذني، وأنا بالنسبة لنصفك أجنبي عنه، لا أستطيع أن أتصرف فيه إلا بإذنك. وهذا فرق مهم بين شركة الأملاك وشركة العقود. وأما القسم الثاني فهي شركة العقود، وهي اجتماع اثنين فأكثر في التصرف، اجتماع اثنين فأكثر في التصرف. ومن سماتها اللازمة أنه لا بد فيها من عمل، لا بد فيها من عمل من الطرفين أو من أحدهما، وهذا العمل يقصد منه الربح. إذن شركة العقود يا إخوة لا بد فيها من عمل، إما من الطرفين من الشريكين أو من أحدهما، وهذا العمل يقصد به الربح، وهذا النوع هو الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتاب الشركة. إذن الشركة عندما قال المصنف كتاب الشركة، هل هنا للجنس أو للعهد؟ هل هنا للعهد، لأنها لا تشمل جميع أقسام الشركة، وإنما هي خاصة بالشركة المعهودة عند الفقهاء، وهي شركة العقود. شركة العقود. ومقتضى كلام الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة أن عقد الشركة عقد أمانة، عقد أمانة. يتقدم معنا يا إخوة أن العقود عقود معاوضات وتسمى عقود ضمان، وعقود أمانة وعقود تبرعات. مقتضى كلام الجمهور أن الشركة عقد أمانة، ويظهر هذا في الضمان، فلا ضمان في عقد الشركة عند الجمهور إلا عند التعدي أو التفريط، إلا عند التعدي أو التفريط. نعم.
قال رحمه الله: وهي خمسة أنواع كلها جائزة.
نعم، قال: وهي خمسة أنواع، أي شركة العقود كلها جائزة. الشركة من حيث هي بمعناها العام، شركة الأملاك وشركة العقود، جائزة وثابتة. قال تعالى في الأخوة في الأم: فهم شركاء في الثلث. فهذه شركة ملك، شركة استحقاق، يشتركون في ثلث التركة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجعل الذي أخذه النفر من سيد الحي في الرقية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. متفق عليه. فدل ذلك على أنهم كانوا شركاء في ذلك الجعل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفسه شريكا معهم، شريكا معهم. فدل ذلك على جواز الشركة على وجه العموم، وعلى جواز شركة الاستحقاق. وكانت الشركة قائمة بين الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو المنهال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن الشركة بين الصحابة رضوان الله عليهم في البيع والشراء كانت قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة بأنواعها وأقسامها في الجملة، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. وقال الشوكاني: أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة، وعليه أجمع المسلمون. أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة، وعليه أجمع المسلمون. وتقدم أن الحكمة داعية إلى جواز الشركة، فالإنسان قد يحتاج إلى غيره، فكانت الحكمة داعية إلى جواز الشركة. والشركة كما أنها جائزة من حيث الحكم، أي أنها ليست محرمة، فإنها جائزة أيضا، أي أنها ليست لازمة عند الجمهور، بل هي عقد جائز. ما معنى عقد جائز يا إخوة؟ يجوز للطرفين أو لأحدهما فسخه بدون رضا الطرف الآخر. يجوز للطرفين أو لأحدهما الفسخ بدون رضا الطرف الآخر. فعقد الشركة عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة عقد جائز، هذا مقدار زائد الذي أقوله، من لا يريده يغلق أذنيه. عقد جائز، وعند المالكية عقد لازم من العقود اللازمة. والراجح قول الجمهور أنها عقد جائز من العقود الجائزة. وقول المصنف رحمه الله عز وجل: كلها جائزة، شمل الأمرين، جائزة بمعنى غير محرمة، وجائزة بمعنى غير لازمة. جائزة بمعنى غير محرمة، وجائزة بمعنى غير لازمة. وشركة العقود هي 5 أنواع ستأتي في كلام المصنف رحمه الله عز وجل. وهذا في الحقيقة هو الغالب الكثير، أنها هذه الأنواع 5، وإلا فصور الشركة أوسع من هذه 5 التي سيذكرها المصنف. ويحدث مع تطور الزمان أنواع جديدة للشركات، بمعنى أقول يا إخوة، لو أن أحدكم وقف اليوم على شركة فعرضها على الأنواع 5 فلم يجدها تدخل تحت نوع منها، فإن هذا لا يدعوه إلى أن يقول إنها حرام، لأنها ليست من الأنواع 5. العلماء إنما ذكروا ما يعرفون في زمانهم على وجه الغالب والكثرة، هذا واضح يا إخوة، وإلا فالأصل في الشركة أنها جائزة ولو لم تكن من هذه الأنواع 5. أيضا قد يركب نوع من نوعين، قد يركب نوع من نوعين كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قد تجتمع شركة العنان وشركة المضاربة مثلا، فهذا نوع مركب من النوعين. إذن يا إخوة، 5 أنواع ليس حصرا للشركات الجائزة، وإنما هذا هو الغالب الكثير، أو هو أصول الشركات، وقد توجد صور أخرى تتفرع عن هذه الأصول. نعم.
قال كلها جائزة ممن يجوز تصرفه.
نعم، كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. يشترط لجواز الشركة أن يكون الشريك جائز التصرف بنفسه، وهو كما تقدم مرارا العاقل البالغ الرشيد الحر. العاقل البالغ الرشيد الحر، هذا جائز التصرف بنفسه، أو يكون جائز التصرف عن غيره، أو يكون جائز التصرف عن غيره. إذن يشترط أن يكون جائز التصرف بنفسه أو جائز التصرف عن غيره، كالوكيل المأذون له، أو الولي على الصبي مثلا. لماذا نشترط أن يكون الشريك جائز التصرف؟ لأن الشركة تصرف وإذن في التصرف، فلا تصح إلا ممن يصح تصرفه، لا تصح إلا ممن يصح تصرفه، ومن لا يصح تصرفه لا تصح مشاركته. لا يجوز للإنسان مثلا أن يشارك صبيا صغيرا لأن تصرفه لا يصح، لكن يشارك وليه وهكذا. نعم.
قال أحدها شركة العنان.
قال أحدها أي أحد الأنواع الخمسة شركة العنان. أولا فائدة، قال المصنف هي خمسة أنواع أحدها، ولم يقل أولها، فهل هناك فرق بين أحدها وأولها؟ نقول أما في الأنواع والتقسيمات فنعم، لأن الفقهاء إذا كان الترتيب مقصودا عندهم فإنهم يبدأون الترتيب بقولهم الأول أو أولها، فهم يقصدون الترتيب بحسب الصحة والقوة، فأصحها وأقواها الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. أما إذا كانوا لا يقصدون الترتيب فهي سواء، على الأقل عند المصنف فإنهم يبدأون الأنواع والأقسام بقولهم أحدها، لأن الأول مثل الثاني مثل الثالث مثل الرابع. إذن إذا وجدت الفقيه في باب الأنواع والأقسام يقول الأول أو أولها أو نحو ذلك، فاعلم أنه يقصد الترتيب وأنه يرتب بحسب القوة والصحة. أما إذا قال أحدها فهذا يدلك على أن الأنواع عنده سواء، وهذا الواقع عند الحنابلة، فإن الحنابلة عندهم هذه الأنواع الخمسة سواء، كلها جائزة، كلها جائزة. أحدها شركة العنان. من أين أخذت هذا الاسم؟ قال بعض الفقهاء مأخوذة من عنان الفرس، وهو الحبل الذي يربط في فم الفرس ويقاد به الفرس. قالوا مأخوذة من عنان الفرس، لما؟ قالوا لأن الشريكين يتساويان في هذه الشركة، فهما كالفرسين المتساويين في السباق، إما أن أحدهما ممسك بعنان فرس الآخر وذلك لتساويهما، لأنهما يجريان بجوار بعضهما، هذا ممسك بعنان هذا فرس هذا وهذا ممسك بعنان فرس هذا، وإما أن كل واحد منهما ممسك بعنان فرسه لكنهما يسيران جنبا إلى جنب. هذا الوجه الأول. وقال بعض الفقهاء هي مأخوذة من قول القائل عن له كذا إذا عرض له، عن له كذا إذا عرض له، لأن الشركة أمر عارض، لأن الشركة أمر عارض، الأصل الانفراد والشركة تعرض، فقالوا مأخوذة من هذا. لكن على هذا المعنى لا يكون هذا خاصا بهذا النوع من الشركة، بل يكون شاملا لكل الأنواع، وذلك الأول أجود، أنها مأخوذة من عنان الفرس. وهي في الاصطلاح فسرها المصنف رحمه الله عز وجل بقوله نعم،
وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
نعم، معنى ذلك باختصار شديد أن يشترك الشريكان أو الشركاء في المال والعمل، أن يشترك الشريكان أو الشركاء في المال والعمل، فالشراكة تقع في المال وتقع في العمل. معناها أن يشترك اثنان، لاحظوا اثنان، طيب اثنان ممكن مسلم ومسلم، ذكر وذكر، وممكن ذكر وأنثى، وممكن أنثى وأنثى، وكل هذا متفق عليه، ويمكن مسلم وكافر، يشترك مسلم وكافر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، هل هو جائز مطلقا أو جائز مع الكراهة؟ بعض الفقهاء يقولون جائز مطلقا، لأن معاملة الكافر جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعامل المشركين. وبعض الفقهاء قالوا إن معاملة الكفار مطلقا مكروهة. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يتورعون عن الربا ولا يتورعون عن الحرام، والشريك سيعمل، فقالوا إنهم يتعاملون بالربا ولا يتورعون عن الحرام فتكره مشاركتهم. وقد ورد مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في أثر حسن الإسناد، نسيت الآن من رواه لكنه حسن الإسناد، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره مشاركة اليهود والنصارى لأنهم يستحلون الربا. وقال بعض الفقهاء تكره مشاركة الكافر غير الكتابي كالبوذيين مثلا ونحو ذلك، أما الكتابي فلا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، والذي يظهر والله أعلم أنها جائزة من غير كراهة بشرط منع الحرام، بشرط منع الحرام، كأن يشترط عليه أن لا يتعامل بكذا وكذا وكذا من الأمور المحرمة التي يعلم أنهم يتعاملون بها، أو يتولى المسلم التصرف، يكون التصرف في المال بيد المسلم لا بيد الكافر، المهم أن يحصل التحرز عن الحرام فإنه يجوز. أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما المعلوم أو أموالهم المعلومة ولو متفاوتة ليعمل فيه أو ينيب من يعمل فيه بقصد الربح، بقصد الربح. لاحظوا يا أخوة، قلنا ليعمل فيه أو ينيب من يعمل فيه، إما أن يعمل بنفسيهما، هذا يعمل وهذا يعمل، وإما أن ينيب أحدهما شخصا ينوب عنه في العمل، إما ما عنده وقت أو ليس عنده قدرة فيوكل شخصا ليعمل من طرفه. طيب، إذا كان المال منهما والعمل منهما فهذه شركة عناء. طيب، إذا كان المال منهما والعمل من أحدهما، المال من الاثنين والذي يعمل واحد منهما، هذا محل خلاف، هل هذه شركة عنان فاسدة أو أنها جائزة يجتمع فيها شركتان، شركة العنان وشركة المضاربة؟ ورجح جمع من العلماء الثاني، قال والأصل في المعاملات الحل، فهذه شركة عنان وشركة مضاربة، لكن اشترطوا أن يكون للعامل ربح زائد عن ربح ماله، لأن هنا شريك بجهتين، بجهة العنان وبجهة المضاربة، فيقتضي هذا ربحا زائدا، إلا أن يسقطه هو، يقول أنا أكفيك ولا أريد شيئا، هذا حقه، أسقطه، هذا حقه وقد أسقطه، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. في شركة العنان يكون الشريك مالكا لنصيبه، أي لماله، ووكيلا في نصيب شريكه، يعني التصرف في الشركة يكون بالأصالة بالنسبة لماله وبالوكالة بالنسبة لمال شريكه، هذا في الجهتين، هذا في الجهتين. وهذه الشركة متفق عليها في الجملة، أجمع العلماء عليها في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله وهي جائزة بالإجماع، شركة العنان جائزة بالإجماع، حتى ذلك ابن قدامة وابن المنذر وابن بطال وجماعة من العلماء، فهي جائزة بإجماع العلماء. نعم.
قال وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.
نعم، وشروطها أربعة، أي شروط كونها شركة عنان وليست شروطا لصحة المعاملة، بمعنى يا إخوة إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فهي شركة عنان. طيب لو تخلف شرط، المعاملة صحيحة لكنها ليست شركة عنان، ليست شركة عنان. إذن يا إخوة، هذه الشروط ليست شروطا لصحة المعاملة، وإنما هي شروط لصحة الشركة. ما هذا يا شيخ؟ ما هذا الكلام؟ لماذا تتعبوننا هكذا؟ هل لهذا ثمرة؟ هل لهذا أثر؟ نعم له أثر، لأن إذا قلنا شروط لصحة المعاملة، إذا تخلف شرط تكون المعاملة باطلة، وما يترتب عليها باطل، والمال المترتب عليها حرام. أما إذا قلنا هذه شروط لصحة شركة العنان فقط، فإن لو تخلف شرط لا تكون المعاملة باطلة، ولا يكون المال حراما، بل الربح يقسم، ولكن بطريقة غير شركة العنان، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. مرت أربعة دقيقة، مرت أربعة دقيقة،
ما أدري ما أحسس،
أظن أنه مرت. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نحن يعني نراعي أن الإخوة عندهم اختبارات، فنلتزم أن يكون الشرح في 40 دقيقة إن شاء الله، ثم 10 دقائق للأسئلة. في أسئلة شيء؟
نعم.
نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. هذا يقول أنه يريد الذهاب إلى جدة من المدينة لأمر ضروري، وعنده عمل لمدة يوم أو يومين، وقبل أن يرجع يريد أن يذهب للعمرة، فمن أين يحرم؟
يا أخي، إن كنت جازما بالعمرة غير متردد فيها عند خروجك من المدينة، غير أنك ستمر على جدة وتنجز بعض الأعمال، فإنه يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز لك أن تتجاوز ذي الحليفة بدون إحرام إلا أن ترجع إليه بعد الفراغ من عملك في جدة. فإما أن تحرم وأنت ذاهب إلى جدة، وتذهب إلى عملك بإحرامك وتنجز أعمالك ولو بقيت يوما أو يومين، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، ولا تقل إن في هذا مشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، كان إذا خرج من المدينة إلى مكة يقضي 9 أيام بإحرامه حتى يصل إلى مكة. وإما أن تذهب بثيابك إلى جدة، وإذا فرغت من عملك ترجع إلى المدينة وتحرم من ذي الحليفة. أما إذا كنت عند ذهابك من المدينة راغبا في العمرة، غير أنك لست جازما، لا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، أو تقول سأذهب لإنجاز عمل، فإن بقي وقت اعتمرت، وإن لم يبق وقت رجعت، ثم تيسر لك الوقت في جدة، فإنك تحرم من جدة وتذهب وتؤدي العمرة. نعم.
هذا يقول أنه جاء معتمرا من خارج المملكة، وجد 100 دولار بمكة، وبحث عن مكان الأمانات ولم يجد، ثم نسي وأخذ المبلغ معه، فماذا يفعل الآن؟
يوكل شخصا ليوصل هذا المبلغ إلى الجهة المختصة، فإن لقطة مكة لا تملك ولو كانت يسيرة، فكيف إذا كانت 100 دولار؟ إما أن يعيدها بنفسه إن كان قادرا، وإما أن يوكل شخصا ليعيدها إلى الجهة المختصة. نعم.
صالح ماذا يقول أنه يصوم الست وفي أحد الأيام أكل وشرب وتبين بعد ذلك أنه بعد طلوع الفجر، فما فعل عليه شيء؟
إن كان ذلك بعد النية فنوى من الليل ثم أكل وشرب يظن الفجر ما طلع ولم يكن منه تفريط فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح ويعتد بذلك اليوم. أما إذا كان الأكل والشرب قبل النية وبعد طلوع الفجر ثم نوى بعد أن أكل وشرب وكانت نيته بعد طلوع الفجر فإن صومه لذلك اليوم لا يصح، حتى لو قلنا إن الست يجوز أن ينويها من النهار، والمسألة معروف ما فيها من الخلاف.
هذه امرأة تقول أن عادتها 8 أيام لكن في شهر رمضان استمر معها الدم إلى 13 يوم بلون بني ثم عاد أسود مثل لون العادة في 5 أيام ثم بني إلى نهاية 23 يوما، فما الحكم الصيام والصلاة في الأيام الزائدة عن العادة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا حيض، فما دام أنه متصل لم ترى الطهرة فلم ترى القصة البيضاء ولم تجف، بل اتصل هذا وانقلب إلى كدرة ثم رجع دما ثم استمر ولم يستمر كل الشهر ولم يغلب على الشهر فإنه حيض. وما دام أنها فيما فهمت الآن انقطع هذا عنها بعد 23 يوما أن هذا يعد حيضا ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام كلها. طيب للفائدة، لو أنه استمر معها الشهر كله، هنا نقول هذه عندها حيض واستحاضة فترجع إلى أيامها 8 المعتادة تكون حيضا والباقي يكون استحاضة لا يمنع من الصوم.
أحسنكم. يقول أن والده رحمه الله أمر قبل موته أن لا تقبض الديون عن الذين ماطلوه في دفعها في حياته وأنه لن يسامحنا إن قبضناها، فما حكم ذلك بعد موته؟
هذا فيه تفصيل، إن كان هذا منه على سبيل الإحسان وإسقاط الديون، فإن كان هذا أقل من ثلث ماله فتنفذ الوصية، إن كان الثلث فأقل. أما إن كان من باب العقوبة لهم وأراد أن يعاقب المماطلين بأن لا يقبض الدين منهم حتى يكون خصما لهم يوم القيامة أو نحو ذلك فلا يلزم، ويقبضون الدين الذي هو حق لهم من أصحاب الديون.
هذا يقول ما حكم شراء الأسهم من البنوك الربوية ومن فعلها جاهلا ماذا عليه الآن من اشتراها جاهلا؟
إذا كانت الأسهم مباحة ليست محرمة ولا مشتبهة فاشتراها من بنك الربوي بمعاملة صحيحة فهذا جائز بالنسبة لما تقدم وهو يملكها ولا حرج عليه. أما إذا كانت من الأسهم المحرمة أو المشتبهة فإنه يجب عليه أن يتخلص منها ويستغفر الله مما فعل، وكذلك إذا كانت المعاملة محرمة فإنه يجب عليه أن يستغفر الله ويتخلص من هذه الأسهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الفضلاء في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس نرجو خيره فقها في ديننا وصلاحا في أعمالنا وثوابا عند ربنا، ونرجو فضله بالأجور التي رتبها ربنا سبحانه وتعالى على من جلس مثل مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأيام كما تعلمون أيام فتور وغفلة عند كثير من الناس، فهنيئا لمن نشط في الطاعة وأقبل على الصالحات، فإن العمل الصالح في وقت الغفلة يعظم أجره ويزداد ثوابه. كما أن هذه الأيام أيام اختبارات عند كثير من الطلاب، ونحن إن شاء الله عز وجل سنراعي هذا في الدروس، بحيث نحرص على أن لا يزيد الدرس عن 40 دقيقة، ثم نخصص 10 دقائق للإجابة عن الأسئلة إن شاء الله عز وجل، إلى أن يفرغ إخواننا من الاختبارات إن شاء الله. ودرسنا كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنواصل الشرح من حيث وقفنا، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الشركة.
نعم، هذا كتاب عظيم الأهمية في فقه المعاملات، وذلك لوجوه 3. الوجه الأول أن الشركة كثيرة الوقوع، فيكثر وقوع الشركة بين الناس، فتعظم الحاجة إلى معرفة أحكام الشركات. والوجه الثاني أن الإنسان في الغالب لا يخلو من شركة ولو لمدة يسيرة، فالإنسان بحاجة إلى غيره، ويعرض له من الأمور ما يجعله محتاجا إلى أن يشارك غيره. والوجه الثالث أن الإنسان بحاجة إلى أن يكتسب المال وإلى أن ينمي ماله إن كان ذا مال، واكتساب المال وتنمية المال إما أن تكون بانفراد
وإما أن تكون بمشاركة، إما أن تكون بانفراد، بأن يعمل الإنسان بنفسه منفردا كأن يحتطب أو يعمل نجارا ليكتسب المال أو يتجر لينمي ماله، وقد يكون ذلك بالشركة بأن يشارك غيره، وقد يكون الإنسان محتاجا إلى ذلك كأن كان ذا مال ولا يستطيع العمل، أو كان ذا مهارة في العمل لكنه لا يملك مالا فيحتاج أن يشارك هذا لتنمية المال ولاكتساب المال. وقد يكون الإنسان ذا مال وذا قدرة على العمل لكن غيره أمهر منه وأكثر قدرة على تنمية المال فيحتاج أن يشارك غيره. ولذا كان من الحكمة الشرعية أن جاز للإنسان أن يكتسب المال أو ينمي ماله بانفراده أو بالشركة مع الآخرين، فهذا جائز وذاك جائز بإجماع العلماء، ولكن العلماء اختلفوا في أيهما الأفضل. هل الأفضل للإنسان أن يكتسب المال أو ينمي المال بانفراده، أو الأفضل أن يكتسب المال أو ينمي المال بالشركة مع غيره؟ فمن العلماء من قال الانفراد أفضل من الشركة، لأن في الانفراد سلامة من حقوق الآخرين، كما أن في الانفراد سلامة من القيود التي تقتضيها الشركة، كما أن الشريك قد يتساهل في بعض الأمور ويدخل في بعض المعاملات التي يتورع عنها شريكه، فبالانفراد يسلم من هذا، فقالوا إن الانفراد أفضل. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الشركة أفضل من الانفراد، قالوا لأن في الشركة نفعا لغيره، فالشريك ينفع شريكه أو شركاءه، والمتقرر عند الفقهاء أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. قالوا نفعه إذا عمل بانفراده لنفسه قاصر على نفسه، ونفعه إذا عمل بالشركة متعدي إلى شريكه أو شركائه، والنفع المتعدي أفضل من القاصر. هذا وجه. والوجه الثاني، قالوا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. لكن ما وجه الدلالة عند الذين يحتجون به؟ وجه الدلالة قالوا إن الله قال إنه مع الشريكين، وهذا شرف وفضل عظيم، وهذه المعية الخاصة تقتضي البركة وتقتضي التوفيق والتسديد، فتكون الشركة أفضل إذا بنيت على الصدق والنصح ومحبة الخير للغير. لكن الحديث كما سمعنا ضعيف، والظاهر والله أعلم أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الانفراد أفضل في حق بعض الناس وفي بعض الأحوال، وقد يكون الاشتراك أفضل في حق بعض الناس وفي بعض الأحوال. الشركة تضبط هكذا، شركة، وهذا المشهور على ألسنة الناس، وتضبط أيضا شركة كعرفة بفتح الشين والراء، شركة. وتضبط أيضا شركة بكسر الشين وإسكان الراء، وكلها صحيحة في اللغة، كلها صحيحة في اللغة. ومعنى الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط، الاجتماع والاختلاط. وأما الشركة في اصطلاح الفقهاء فلها تعريفات كثيرة، لكن أجودها من وجهة نظري أن الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع بين طرفين أو أكثر في استحقاق، يعني في ملك أو حق أو تصرف. فالشركة قسمان، شركة أملاك وشركة عقود. وشركة الأملاك معناها أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عين، وهذا اجتماع في الاستحقاق، مثل الشراكة في سيارة أو في بيت أو في مزرعة أو نحو ذلك. وهذا القسم لا يتكلم عنه الفقهاء في كتاب الشركة، وإنما يتكلمون عنه في مواضع متفرقة في الفقه، ولا يجوز لأحد الشريكين فيه أن يتصرف في نصيب شريكه بمقتضى الشركة. يعني أنا وأنت شريكان في سيارة، ليس لك أن تبيع نصيبي بحجة أنك شريكي إلا أن آذن لك. إذن الشركاء في شركة الأملاك كالأجانب، أنا أملك النصف وأنت تملك النصف، أنت بالنسبة لنصفي أجنبي عنه، لا تستطيع أن تتصرف فيه إلا بإذني، وأنا بالنسبة لنصفك أجنبي عنه، لا أستطيع أن أتصرف فيه إلا بإذنك. وهذا فرق مهم بين شركة الأملاك وشركة العقود. وأما القسم الثاني فهي شركة العقود، وهي اجتماع اثنين فأكثر في التصرف، اجتماع اثنين فأكثر في التصرف. ومن سماتها اللازمة أنه لا بد فيها من عمل، لا بد فيها من عمل من الطرفين أو من أحدهما، وهذا العمل يقصد منه الربح. إذن شركة العقود يا إخوة لا بد فيها من عمل، إما من الطرفين من الشريكين أو من أحدهما، وهذا العمل يقصد به الربح، وهذا النوع هو الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتاب الشركة. إذن الشركة عندما قال المصنف كتاب الشركة، هل هنا للجنس أو للعهد؟ هل هنا للعهد، لأنها لا تشمل جميع أقسام الشركة، وإنما هي خاصة بالشركة المعهودة عند الفقهاء، وهي شركة العقود، شركة العقود. ومقتضى كلام الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة أن عقد الشركة عقد أمانة، عقد أمانة. يتقدم معنا يا إخوة أن العقود عقود معاوضات وتسمى عقود ضمان، وعقود أمانة، وعقود تبرعات. مقتضى كلام الجمهور أن الشركة عقد أمانة، ويظهر هذا في الضمان، فلا ضمان في عقد الشركة عند الجمهور إلا عند التعدي أو التفريط، إلا عند التعدي أو التفريط. نعم.
قال رحمه الله: وهي خمسة أنواع كلها جائزة.
نعم، قال: وهي خمسة أنواع، أي شركة العقود كلها جائزة. الشركة من حيث هي بمعناها العام، شركة الأملاك وشركة العقود، جائزة وثابتة. قال تعالى في الأخوة في الأم: فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. فهذه شركة، شركة ملك، شركة استحقاق، يشتركون في ثلث التركة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجعل الذي أخذه النفر من سيد الحي في الرقية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. متفق عليه. فدل ذلك على أنهم كانوا شركاء في ذلك الجعل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفسه شريكا معهم، شريكا معهم. فدل ذلك على جواز الشركة على وجه العموم، وعلى جواز شركة الاستحقاق. وكانت الشركة قائمة بين الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو المنهال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن الشركة بين الصحابة رضوان الله عليهم في البيع والشراء كانت قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة بأنواعها وأقسامها في الجملة، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. وقال الشوكاني: أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة، وعليه أجمع المسلمون. أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة، وعليه أجمع المسلمون. وتقدم أن الحكمة داعية إلى جواز الشركة، فالإنسان قد يحتاج إلى غيره، فكانت الحكمة داعية إلى جواز الشركة. والشركة كما أنها جائزة من حيث الحكم، أي أنها ليست محرمة، فإنها جائزة أيضا، أي أنها ليست لازمة عند الجمهور، بل هي عقد جائز. ما معنى عقد جائز يا إخوة؟ يجوز للطرفين أو لأحدهما فسخه بدون رضا الطرف الآخر. يجوز للطرفين أو لأحدهما الفسخ بدون رضا الطرف الآخر. فعقد الشركة عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة عقد جائز، هذا مقدار زائد الذي أقوله، من لا يريده يغلق أذنيه. عقد جائز، وعند المالكية عقد لازم من العقود اللازمة، والراجح قول الجمهور أنها عقد جائز من العقود الجائزة. وقول المصنف رحمه الله عز وجل: كلها جائزة، شمل الأمرين، جائزة بمعنى غير محرمة، وجائزة بمعنى غير لازمة، جائزة بمعنى غير محرمة، وجائزة بمعنى غير لازمة. وشركة العقود هي خمسة أنواع ستأتي في كلام المصنف رحمه الله عز وجل. وهذا في الحقيقة هو الغالب الكثير، أنها هذه الأنواع الخمسة، وإلا فصور الشركة أوسع من هذه الخمسة التي سيذكرها المصنف. ويحدث مع تطور الزمان أنواع جديدة للشركات، بمعنى أقول يا إخوة، لو أن أحدكم وقف اليوم على شركة فعرضها على الأنواع الخمسة فلم يجدها تدخل تحت نوع منها، فإن هذا لا يدعوه إلى أن يقول إنها حرام، لأنها ليست من الأنواع الخمسة. العلماء إنما ذكروا ما يعرفون في زمانهم على وجه الغالب والكثرة، هذا واضح يا إخوة، وإلا فالأصل في الشركة أنها جائزة ولو لم تكن من هذه الأنواع الخمسة. أيضا قد يركب نوع من نوعين، قد يركب نوع من نوعين كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قد تجتمع شركة العنان وشركة المضاربة مثلا، فهذا نوع مركب من النوعين. إذن يا إخوة، خمسة أنواع ليس حصرا للشركات الجائزة، وإنما هذا هو الغالب الكثير، أو هو أصول الشركات. وقد توجد صور أخرى تتفرع عن هذه الأصول. نعم.
قال كلها جائزة ممن يجوز تصرفه.
نعم، كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. يشترط لجواز الشركة أن يكون الشريك جائز التصرف بنفسه، وهو كما تقدم مرارا العاقل البالغ الرشيد الحر. العاقل البالغ الرشيد الحر، هذا جائز التصرف بنفسه، أو يكون جائز التصرف عن غيره، أو يكون جائز التصرف عن غيره. إذن يشترط أن يكون جائز التصرف بنفسه أو جائز التصرف عن غيره، كالوكيل المأذون له، أو الولي على الصبي مثلا. لماذا نشترط أن يكون الشريك جائز التصرف؟ لأن الشركة تصرف وإذن في التصرف، فلا تصح إلا ممن يصح تصرفه، لا تصح إلا ممن يصح تصرفه، ومن لا يصح تصرفه لا تصح مشاركته. لا يجوز للإنسان مثلا أن يشارك صبيا صغيرا لأن تصرفه لا يصح، لكن يشارك وليه وهكذا. نعم.
قال أحدها شركة العنان.
قال أحدها أي أحد الأنواع الخمسة شركة العنان. أولا فائدة، قال المصنف هي خمسة أنواع أحدها، ولم يقل أولها، فهل هناك فرق بين أحدها وأولها؟ نقول أما في الأنواع والتقسيمات فنعم، لأن الفقهاء إذا كان الترتيب مقصودا عندهم فإنهم يبدأون الترتيب بقولهم الأول أو أولها، فهم يقصدون الترتيب بحسب الصحة والقوة، فأصحها وأقواها الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. أما إذا كانوا لا يقصدون الترتيب فهي سواء، على الأقل عند المصنف فإنهم يبدأون الأنواع والأقسام بقولهم أحدها، لأن الأول مثل الثاني مثل الثالث مثل الرابع. إذن إذا وجدت الفقيه في باب الأنواع والأقسام يقول الأول أو أولها أو نحو ذلك، فاعلم أنه يقصد الترتيب وأنه يرتب بحسب القوة والصحة. أما إذا قال أحدها فهذا يدلك على أن الأنواع عنده سواء، وهذا الواقع عند الحنابلة، فإن الحنابلة عندهم هذه الأنواع الخمسة سواء، كلها جائزة، كلها جائزة. أحدها شركة العنان، من أين أخذت هذا الاسم؟ قال بعض الفقهاء مأخوذة من عنان الفرس، وهو الحبل الذي يربط في فم الفرس ويقاد به الفرس. قالوا مأخوذة من عنان الفرس، لما؟ قالوا لأن الشريكين يتساويان في هذه الشركة، فهما كالفرسين المتساويين في السباق، إما أن أحدهما ممسك بعنان فرس الآخر وذلك لتساويهما لأنهما يجريان بجوار بعضهما، هذا ممسك بعنان هذا فرس هذا وهذا ممسك بعنان فرس هذا، وإما أن كل واحد منهما ممسك بعنان فرسه لكنهما يسيران جنبا إلى جنب. هذا الوجه الأول. وقال بعض الفقهاء هي مأخوذة من قول القائل عن له كذا إذا عرض له، عن له كذا إذا عرض له، لأن الشرك أمر عارض، لأن الشرك أمر عارض، الأصل الانفراد والشرك تعرض، فقالوا مأخوذة من هذا. لكن على هذا المعنى لا يكون هذا خاصا بهذا النوع من الشركة، بل يكون شاملا لكل الأنواع، وذلك الأول أجود أنها مأخوذة من عنان الفرس. وهي في الاصطلاح فسرها المصنف رحمه الله عز وجل بقوله نعم،
وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
نعم، معنى ذلك باختصار شديد أن يشترك الشريكان أو الشركاء في المال والعمل، أن يشترك الشريكان أو الشركاء في المال والعمل، فالشراكة تقع في المال وتقع في العمل. معناها أن يشترك اثنان، لاحظوا اثنان، طيب اثنان ممكن مسلم ومسلم، ذكر وذكر، وممكن ذكر وأنثى، وممكن أنثى وأنثى، وكل هذا متفق عليه، ويمكن مسلم وكافر، يشترك مسلم وكافر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، هل هو جائز مطلقا أو جائز مع الكراهة؟ بعض الفقهاء يقولون جائز مطلقا لأن معاملة الكافر جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعامل المشركين. وبعض الفقهاء قالوا إن معاملة الكفار مطلقا مكروهة. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يتورعون عن الربا ولا يتورعون عن الحرام، والشريك سيعمل، فقالوا إنهم يتعاملون بالربا ولا يتورعون عن الحرام فتكره مشاركتهم. وقد ورد مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في أثر حسن الإسناد، نسيت الآن من رواه لكنه حسن الإسناد، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره مشاركة اليهود والنصارى لأنهم يستحلون الربا، يستحلون الربا. وقال بعض الفقهاء تكره مشاركة الكافر غير الكتابي، غير الكتابي كالبوذيين مثلا ونحو ذلك، أما الكتابي فلا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، والذي يظهر والله أعلم أنها جائزة من غير كراهة بشرط منع الحرام، بشرط منع الحرام، كان يشترط عليه أن لا يتعامل بكذا وكذا وكذا من الأمور المحرمة التي يعلم أنهم يتعاملون بها، أو يتولى المسلم التصرف، يكون التصرف في المال بيد المسلم لا بيد الكافر، المهم أن يحصل التحرز عن الحرام، فإنه يجوز أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما المعلوم أو أموالهم المعلومة ولو متفاوتة ليعمل فيه أو ينيب من يعمل فيه بقصد الربح، بقصد الربح. لاحظوا يا أخوة، قلنا ليعمل فيه أو ينيب من يعمل فيه، إما أن يعمل بنفسيهما، هذا يعمل وهذا يعمل، وإما أن ينيب أحدهما شخصا ينوب عنه في العمل، إما ما عنده وقت أو ليس عنده قدرة فيوكل شخصا ليعمل من طرفه. طيب، إذا كان المال منهما والعمل منهما فهذه شركة عناء. طيب، إذا كان المال منهما والعمل من أحدهما، المال من الاثنين والذي يعمل واحد منهما، هذا محل خلاف، هل هذه شركة عنان فاسدة أو أنها جائزة يجتمع فيها شركتان، شركة العنان وشركة المضاربة؟ ورجح جمع من العلماء الثاني، قالوا الأصل في المعاملات الحل، فهذه شركة عنان وشركة مضاربة، لكن اشترطوا أن يكون للعامل ربح زائد عن ربح ماله، لأن هنا شريك بجهتين، بجهة العنان وبجهة المضاربة، فيقتضي هذا ربحا زائدا، إلا أن يسقطه هو، يقول أنا أكفيك ولا أريد شيئا، هذا حقه، أسقطه، هذا حقه وقد أسقطه، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. في شركة العنان يكون الشريك مالكا لنصيبه أي لماله، ووكيلا في نصيب شريكه، يعني التصرف في الشركة يكون بالأصالة بالنسبة لماله وبالوكالة بالنسبة لمال شريكه، هذا في الجهتين، هذا في الجهتين. وهذه الشركة متفق عليها في الجملة، أجمع العلماء عليها في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهي جائزة بالإجماع، شركة العنان جائزة بالإجماع، حتى ذلك ابن قدامة وابن المنذر وابن بطال وجماعة من العلماء، فهي جائزة بإجماع العلماء. نعم.
قال: وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.
نعم، وشروطها أربعة، أي شروط كونها شركة عنان وليست شروطا لصحة المعاملة، بمعنى يا إخوة إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فهي شركة عنان. طيب، لو تخلف شرط المعاملة صحيحة لكنها ليست شركة عنان، ليست شركة عنان. إذن يا إخوة، هذه الشروط ليست شروطا لصحة المعاملة، وإنما هي شروط لصحة الشركة. ما هذا يا شيخ؟ ما هذا الكلام؟ لماذا تتعبوننا هكذا؟ هل لهذا ثمر؟ هل لهذا أثر؟ نعم له أثر، لأن إذا قلنا شروط لصحة المعاملة، إذا تخلف شرط تكون المعاملة باطلة، وما يترتب عليها باطل، والمال المترتب عليها حرام. أما إذا قلنا هذه شروط لصحة شركة العنان فقط، فإن لو تخلف شرط لا تكون المعاملة باطلة، ولا يكون المال حراما، بل الربح يقسم، ولكن بطريقة غير شركة العنان، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. مرت 4 دقيقة. مرت 4 دقيقة.
ما أدري، ما أحس
أظن أنه مرت. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نحن يعني نراعي أن الإخوة عندهم اختبارات، فنلتزم أن يكون الشرح في 40 دقيقة إن شاء الله، ثم 10 دقائق للأسئلة. في أسئلة شيء؟
نعم.
نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. هذا يقول أنه يريد الذهاب إلى جدة من المدينة لأمر ضروري، وعنده عمل لمدة يوم أو يومين، وقبل أن يرجع يريد أن يذهب إلى العمرة، فمن أين يحرم؟
يا أخي، إن كنت جازما بالعمرة غير متردد فيها عند خروجك من المدينة، غير أنك ستمر على جدة وتنجز بعض الأعمال، فإنه يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز لك أن تتجاوز ذي الحليفة بدون إحرام إلا أن ترجع إليه بعد الفراغ من عملك في جدة. فإما أن تحرم وأنت ذاهب إلى جدة، وتذهب إلى عملك بإحرامك وتنجز أعمالك ولو بقيت يوما أو يومين، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، ولا تقل إن في هذا مشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، كان إذا خرج من المدينة إلى مكة يقضي 9 أيام بإحرامه حتى يصل إلى مكة. وإما أن تذهب بثيابك إلى جدة، وإذا فرغت من عملك ترجع إلى المدينة وتحرم من ذي الحليفة. أما إذا كنت عند ذهابك من المدينة راغبا في العمرة، غير أنك لست جازما، لا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، أو تقول سأذهب لإنجاز عمل، فإن بقي وقت اعتمرت، وإن لم يبق وقت رجعت، ثم تيسر لك الوقت في جدة فإنك تحرم من جدة وتذهب وتؤدي العمرة. نعم.
هذا يقول أنه جاء معتمرا من خارج المملكة، وجد 100 دولار بمكة، وبحث عن مكان الأمانات ولم يجد، ثم نسي وأخذ المبلغ معه، فماذا يفعل الآن؟
يوكل شخصا ليوصل هذا المبلغ إلى الجهة المختصة، فإن لقطة مكة لا تملك ولو كانت يسيرة، فكيف إذا كانت 100 دولار؟ إما أن يعيدها بنفسه إن كان قادرا، وإما أن يوكل شخصا ليعيدها إلى الجهة المختصة. نعم.
صالح ماذا يقول؟ أنه يصوم الست وفي أحد الأيام أكل وشرب وتبين بعد ذلك أنه بعد طلوع الفجر، فما فعل عليه شيء؟
إن كان ذلك بعد النية فنوى من الليل ثم أكل وشرب يظن الفجر ما طلع ولم يكن منه تفريط فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح ويعتد بذلك اليوم. أما إذا كان الأكل والشرب قبل النية وبعد طلوع الفجر ثم نوى بعد أن أكل وشرب وكانت نيته بعد طلوع الفجر فإن صومه لذلك اليوم لا يصح، حتى لو قلنا إن الست يجوز أن ينويها من النهار. والمسألة معروف ما فيها من الخلاف. نعم.
هذه امرأة تقول أن عادتها 8 أيام لكن في شهر رمضان استمر معها الدم إلى 13 يوم بلون بني ثم عاد أسود مثل لون العادة لخمسة أيام ثم بني إلى نهاية 23 يوما، فما الحكم الصيام والصلاة في الأيام الزائدة عن العادة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا حيض، فما دام أنه متصل لم ترى الطهرة فلم ترى القصة البيضاء ولم تجف، بل اتصل هذا وانقلب إلى كدرة ثم رجع دما ثم استمر ولم يستمر كل الشهر ولم يغلب على الشهر فإنه حيض. وما دام أنها فيما فهمت الآن انقطع هذا عنها بعد 23 يوما أن هذا يعد حيضا ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام كلها. طيب، للفائدة، لو أنه استمر معها الشهر كله هنا نقول هذه عندها حيض واستحاضة فترجع إلى أيامها 8 المعتادة تكون حيضا والباقي يكون استحاضة لا يمنع من الصوم. نعم.
أحسن لكم. يقول أن والده رحمه الله أمر قبل موته أن لا تقبض الديون عن الذين ماطلوه في دفعها في حياته وأنه لن يسامحنا إن قبضناها، فما حكم ذلك بعد موته؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هذا منه على سبيل الإحسان وإسقاط الديون، فإن كان هذا أقل من ثلث ماله فتنفذ الوصية، إن كان الثلث فأقل. أما إن كان من باب العقوبة لهم وأراد أن يعاقب المماطلين بأن لا يقبض الدين منهم حتى يكون خصما لهم يوم القيامة أو نحو ذلك فلا يلزم، ويقبضون الدين الذي هو حق لهم من أصحاب الديون. نعم.
هذا يقول: ما حكم شراء الأسهم من البنوك الربوية ومن فعلها جاهلا ماذا عليه الآن من اشتراها جاهلا؟
إذا كانت الأسهم مباحة ليست محرمة ولا مشتبهة فاشتراها من بنك الربوي بمعاملة صحيحة فهذا جائز بالنسبة لما تقدم وهو يملكها ولا حرج عليه. أما إذا كانت من الأسهم المحرمة أو المشتبهة فإنه يجب عليه أن يتخلص منها ويستغفر الله مما فعل، وكذلك إذا كانت المعاملة محرمة فإنه يجب عليه أن يستغفر الله ويتخلص من هذه الأسهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.